مغامرة موظف البورصة. بعد زواجي بفترة قصيرة اشتريت عيادة في منطقة بندنغتون، وكان عمل الدكتور فاركهار العجوز الذي اشتريت منه العيادة ممتازا في وقت من الأوقات، ولكن تقدم سنه ومرض الشعاش الذي يعاني منه أضعف عمله بدرجة كبيرة. فمن الطبيعي أن يعتقد الناس أن من يتصدى لعلاج الآخرين لا بد أن يكون سليما، وغالبا ما ينظرون بعين الشك إلى من لا يستطيع علاج حالته الخاصة بالأدوية التي يصفها لمرضى. وهكذا فحين ضعف عمل سلفي هبطت قيمة عيادته، حتى إن عائداتها حين اشتريتها منه كانت قد هبطت من 1200 جنيه إلى نحو 300 جنيه في العام. ولكنني كنت واثقا من شبابي وقوتي، وكنت مقتنعا بأن العيادة سترجع إلى ازدهارها السابق في خلال سنوات قليلة. ولمدة 3 أشهر بعد أن توليت العيادة استغرقت في العمل تماما، ولم أعد أرى صديقي هولمز إلا قليلا، فلم أستطع الذهاب إلى منزله في شارع بيكر لكثرة انشغالي. أما هو فلم يكن يذهب إلى أي مكان إلا إذا كان لأمر متعلق بالعمل. ولذلك فقد فوجئت في صباح أحد أيام حزيران يونيو وأنا جالس أقرأ المجلة الطبية البريطانية بعد الإفطار، عندما سمعت صوت الجرس ثم صوت صديقي القديم العالي الحاد النبرات، حيث قال وهو يقطع الغرفة: عزيزي واتسون، أنا سعيد جدا برؤيتك، وأنا على ثقة بأن السيدة واتسون قد تعافت من كل الإثارة التي سببتها مغامرة رمز الأربعة. قلت وأنا أسلم عليه بحرارة: شكرا لك، نحن بخير، أكمل وهو يجلس على الكرسي الهزاز. كما أتمنى أيضا ألا تكون العناية بالعيادة قد صرفتك عن الاهتمام الذي اعتدت أن تبديه بالمشكلات الاستنتاجية الصغيرة، أجبت: بالعكس، فبالأمس فقط كنت أراجع ملاحظاتي القديمة وأصنف بعضا من النتائج السابقة. إذن أمل ألا تعتبر مجموعتك منتهية، بل أنا أتمنى أن أحظى بالمزيد من بعض تلك الخبرات. اليوم على سبيل المثال؟ نعم اليوم إذا أردت، حتى لو اضطررت إلى الذهاب إلى برمنغهام؟ بالتأكيد إذا كان هذا ما تريد. والعيادة؟ أنا أعمل في عيادة جاري عندما يكون غائبا، وهو دائما على استعداد لرد الدين. رائع، لا شيء أفضل من ذلك، قال هولمز وهو يميل إلى الخلف في كرسيه وينظر إلي باهتمام من تحت جفنيه النصف المغمضين. ألاحظ أنك كنت مريضا مؤخرا، إن برد الصيف متعب قليلا. لقد لزمت المنزل لمدة 3 أيام خلال الأسبوع الماضي بسبب نوبة برد شديدة، ولكنني كنت أظن أنني تخلصت من أي أثر لها. لقد تخلصت منها بالفعل وتبدو بصحة جيدة، كيف عرفت بالأمر إذن؟ يا صديقي العزيز، أنت تعرف أساليبي. استنتجت الأمر إذن؟ بالتأكيد. ومما؟ من خفيك. ألقيت نظرة سريعة على خفي الجديدين المصنوعين من الجلد اللذين كنت أرتديهما، ثم قلت: كيف؟ ولكن هولمز أجاب على سؤالي قبل أن أسأله، فقال: خفاك جديدان، فأنت لم تحصل عليهما إلا منذ أسابيع قليلة، والنعل الذي توجهه ناحيتي محروق قليلا، وقد فكرت للحظة أنه ربما ابتل واحترق وأنت تجففه، ولكن توجد بالقرب من مشط القدم ورقة دقيقة دائرية عليها اسم الصانع، وكان البلل سيزيلها بالطبع. إذن فقد كنت تجلس وقدماك ممدودتان ناحية النار، ولن يفعل ذلك شخص في كامل صحته في شهر حزيران يونيو حتى لو كان شهرا ممطرا كهذا. كسائر تحليلات هولمز المنطقية بدا الأمر بسيطا بعد شرحه، وقد قرأ هولمز أفكاري فابتسم ابتسامة مصبوغة بالمرارة، ثم قال: أخشى أنني أكشف نفسي حين أقوم بالشرح، فالنتائج تكون أكثر وقعا على النفس دون معرفة التعليل. حسنا، هل أنت مستعد للذهاب إلى برمنغهام؟ بالتأكيد، ولكن ما هي القضية؟ ستسمعها كلها في القطار، فعملي في عربة بالخارج. هل تستطيع المجيء حالا؟ في دقائق معدودة. كتبت لجاري ملاحظة مقتضبة، ثم أسرعت إلى الدور العلوي لشرح الأمر لزوجتي، وبعد ذلك لحقت بهولمز على عتبة الباب. أومأ هولمز إلى اللوح النحاسي وقال: إن جارك طبيب.
أجل، وقد اشترى أيضا عيادة كما فعلت.
أكانت قديمة التأسيس؟
نعم، مثل عيادتي بالضبط، فقد بدأ كلاهما مع بناء المنازل.
لقد حصلت على أحسن الاثنتين إذن.
أعتقد ذلك، ولكن كيف عرفت؟
عن طريق الدرج يا بني، فدرجك أكثر تآكلا من درج عيادته بثلاثة بوصات.
آه،
ها هو عميل يا سيد هالبيكاروفت، دعني أقدمك إليه.
هيا أيها السائق،
فلا وقت نضيعه قبل موعد القطار.
كان السيد الذي وجدت نفسي في مواجهته شابا قوي البنية ذا بشرة نضرة ووجه صريح وشرب أشقر خفيف مشعث، وكان يرتدي قبعة مرتفعة شديدة اللمعان وبدلة أنيقة سوداء اللون أعطته مظهرا مناسبا كشاب أنيق من المدينة، وكان وجهه الدائري المتورد يبدو وكأن المرح من طبيعته، ولكن زوايا فمه تميل إلى الأسفل في كآبة شبه كوميدية كما بدا لي، ولم أستطع معرفة المشكلة التي قادته إلى شيرلوك هولمز حتى ركبنا جميعا في عربة الدرجات الأولى وانطلقنا إلى برمنغهام.
قال هولمز: أمامنا رحلة سوف تستغرق 70 دقيقة، وأريدك يا سيد بايكروفت أن تخبر صديقي بتجربتك الشيقة بالتفصيل الذي أخبرتني به عنها، أو بتفصيل أكثر إذا أمكن، فسيفيدني أن أسمع مرة أخرى تعاقب الأحداث. إنها قضية قد تثبت شيئا أو لا تثبت يا واتسون، ولكن أيا كان الحال فهي على الأقل تظهر الخصائص الموضوعية الغير العادية التي نقدرها أنا وأنت.
والآن يا سيد مايكروفت لن أقاطعك ثانية.
نظر رفيقنا الشاب إلي وفي عينيه بريق وقال:
أسوأ ما في القصة أنني أظهر نفسي كشخص أحمق مرتبك، وبالطبع يمكن أن تسير الأمور على خير ما يرام، وساعتها سأرى أنه لم يكن بإمكاني فعل أي شيء آخر غير ما فعلت. أما إذا صارت الأمور على عكس ذلك، فقدت كل شيء ولم أحصل على شيء في المقابل، فسوف أشعر بمدى ضعفي وحماقتي. أنا لست جيدا في سرد القصص يا دكتور واتسون، ولكن ما حدث كان كالتالي: كنت أعمل في مؤسسة كوكسن، وقد وقعت هذه المؤسسة في أوائل الربيع ضحية مضاربات خاسرة وسقطت سقطة هائلة، وكنت قد عملت فيها لمدة 5 سنوات، حتى إن كوكسن الكبير أعطاني شهادة توصية جيدة حين انهارت. وبالطبع تم التخلص من كل الموظفين في المكتب، وكان عددنا 27، وقد حاولت الحصول على عمل هنا وهناك ولكن دون جدوى، حيث كان الكثير من الزملاء في نفس وضعي، وكان السوق راكدا لوقت طويل. وبما أنني كنت أتقاضى 3 جنيهات في الأسبوع في كوكسن، فقد وفرت منها نحو 70 جنيها، ولكن سرعان ما أتيت على كل مدخراتي، وأصبحت بالكاد أجد ثمن الطوابع والمظاريف التي سألصقها عليها لأرد على إعلانات العمل، وبلي حذائي من كثرة ارتقاء درجات المكاتب، وبدأ أن حصولي على عمل أقرب إلى المستحيل. وأخيرا وجدت وظيفة شغيرة لدى شركة ماوسن وويليامز، وهي شركة كبيرة تعمل في البورصة في شارع لومبارد، وأنا أعرف أن الشركات الاقتصادية خارج اختصاصك، ولكني أؤكد لك أنها تكاد تكون أغنى شركة في لندن. وكان لابد من الرد على الإعلان بإرسال الخطابات فقط، فأرسلت شهادة التوصية وطلب الوظيفة، ولكن دون أدنى أمل في الحصول على العمل. وبعدها جاءني الرد ليقول إنني إذا ذهبت في يوم الاثنين فيمكنني استلام واجباتي الجديدة في الحال، هذا إذا كان مظهري مرضيا. لا أحد يعرف على وجه التحديد كيف تسير هذه الأمور، فالبعض يقول إن المدير يدخل يده في كومة ويأخذ أول طلب يمسك به. حسنا، لقد كان نصيبي في العمل في تلك المرة، ولا أظن أنني سأشعر أبدا بمثل تلك السعادة مرة ثانية. فالراتب كان يزيد جنيها عما كنت أتقاضاه من قبل، والواجبة الوظيفية هي نفسها التي كنت أقوم بها في شركة كوكسن. والآن أصل إلى الجزء المريب في الأمر، فقد كنت أسكن في إحدى الغرف المستأجرة بالقرب من طريق هامبستيد في العمارة رقم 17 بشارع بوتر، وكنت جالسا أشرب الشاي في ذلك المساء بعد أن وعدوني بالعمل، عندما جاءت صاحبة المنزل وبعها بطاقة مطبوع عليها اسم آرثر بينر، ومهنته وكيل مالي، ولم أكن قد سمعت بهذا الاسم من قبل، ولم أستطع تصور السبب الذي أراد رؤيتي من أجله، ولكني طلبت منها أن تدعوه إلى الدخول بالطبع. وحين دخل وجدته رجلا متوسط الحجم داكن الشعر والعينين، ذا لحية سوداء وأنف يلمع قليلا، وكانت له طريقة سريعة مميزة ويتحدث بحدة كمن يعرف أهمية الوقت. قال:
أنت سيد هال بايكروفت كما أعتقد؟
أجبته وأنا أدفع إليه كرسي للجلوس.
أجل يا سيدي. وكنت تعمل في مؤسسة كوكسن من قبل؟
نعم يا سيدي.
والآن انضممت إلى موسن؟
تماما.
قال: حسنا، الحقيقة أنني سمعت عن قدراتك المالية بعض القصص غير العادية. هل تذكر باركر الذي كان مديرا في كوكسن؟ إنه لا يكف عن الحديث عنك.
كنت سعيدا بسماع ذلك، إذ كنت دائما شديد الالتزام في عملي، ولكن لم أكن أحلم بأن يتحدثوا عني في المدينة بتلك الطريقة.
قال: هل تمتلك ذاكرة جيدة؟
قلت بتواضع: إلى حد كبير.
سأل قائلا: هل بقيت على اتصال بالسوق خلال الفترة التي تركت فيها العمل؟
نعم، فأنا أقرأ كل صباح قائمة أسهم البورصة.
صح، هذا يظهر مواظبة حقيقية، وهذا هو طريق النجاح. إنك لن تمانع إذا اختبرتك، أليس كذلك؟ لنرى كيف هي إيرشايرز؟
106.25 إلى 105.7 أثمان.
ونيوزيلندا المتحدة؟
104.
وبروكن هيلز البريطانية؟
من 7 إلى 7.6. صاح وهو يرفع يديه:
رائع، هذا كما سمعت تماما، أنت أفضل كثيرا من أن تكون موظفا لدى ماوسن يا بني.
وقد أدهشني انفعاله المفاجئ، فقلت: حسنا، لا يقدرني الآخرون كما يبدو أنك تفعل يا سيد بينر، فقد حاربت بشدة للحصول على هذا العمل وأنا سعيد به.
هراء يا رجل، يجب أن تكون أكثر طموحا، فأنت لست في مكانك الحقيقي. سأخبرك الآن كيف سيسير الأمر معي. إنما أعرضه عليك أقل من قدرتك قليلا، ولكن إذا قرن بوظيفة ماوسن فهو كالنور بعد الظلام. متى ستذهب إلى مقر شركة ماوسن؟
يوم الاثنين.
أراهن أنك لن تذهب إلى هناك على الإطلاق.
لن أذهب إلى شركة ماوسن؟
نعم يا بني، فبحلول ذلك اليوم ستكون مديرا لشركة فرانكو ميدلاند للأدوات المعدنية المحدودة التي لها 134 فرعا في مدن وقرى فرنسا، كما أن لها فرعا في بروكسل وآخر في سان ريمو.
أدهشني ذلك وقلت: لم أسمع عنها قط.
من المرجح أنك لم تسمع عنها، فقد تم تكتم على الأمر لأن الاكتتاب على رأس المال قد جرى بسرية، فهذا المشروع جيد جدا لدرجة أنهم لم يريدوا للعامة أن يكتتبوا به، وأخي هاري بينر هو المتعهد، وقد التحق بمجلس الإدارة بعد توزيع الحصص كمدير تنفيذي، وعندما عرف أنني في زيارة خاطفة إلى المدينة طلب مني أن أختار شابا طموحا مشهودا له بالكفاءة، وقد أخبرني بيكر عنك، وهذا ما أحضرني إلى هنا الليلة. بداية يمكننا أن نعرض عليك مبلغا حقيرا يقدر ب500 جنيه فقط.
صرخت قائلا: 500 في العام؟
في البداية فقط، ولكنك ستحصل على عمولة مبيعات تقدر ب1% من مشتريات عملائك، وأعدك بأن تلك العمولة قد تفوق الراتب نفسه.
ولكني لا أعرف في الأدوات المعدنية أي شيء.
هراء يا بني، فأنت خبير بالأرقام.
أخذ رأسي يطن، واستطعت بصعوبة البقاء جالسا في مقعدي، ولكن فجأة بدأ الشك يساورني، فقلت: يجب أن أكون صريحا معك، صحيح أن ماوسن سيعطيني 200 فقط، ولكنه آمن، وأنا حقا لا أعرف عن شركتك إلى القليل. صاح من فوره من السرور وقال:
آه ذكي، أنت ذكي، أنت الرجل الذي يصلح لنا، لا يمكنني مناقشتك، وأنت أيضا على حق. ها هي ورقة ب100 جنيه، وإذا اعتقدت بأننا يمكن أن نعمل معا فضعها في جيبك كدفعة مقدمة من راتبك.
هذا غاية في الكرم، متى أستطيع أن أتسلم عملي؟
تعال إلى برمنغهام غدا في الواحدة، وأنا معي ملحوظة هنا في جيبي ستأخذها إلى أخي، ستجده في المبنى رقم 126 بشارع كوربوشن، حيث تقع المكاتب المؤقتة للشركة، وبالطبع يجب أن يؤكد توظيفك، ولكن فيما بيننا سيكون الأمر على ما يرام.
قلت لا أعرف حقا كيف أعبر لك عن امتناني يا سيد بينر.
لا داعي للشكر يا بني، فأنت لم تحصل إلا على ما تستحق، وإن كان أمامنا أمر أو اثنان من الشكليات التي يجب علي أن أرتبها معك. توجد هنا ورقة بجانبك، أرجو أن تكتب فيها لدي الرغبة التامة في العمل مديرا إداريا لشركة فرانكو ميدلاند للأدوات المعدنية المتحدة براتب 500 جنيه كحد أدنى.
وعندما نفذت ما طلبه مني وضع الورقة في جيبه وقال
أمر آخر، ماذا تنوي أن تفعل مع شركة موسن؟
كنت قد نسيت كل شيء عنها في غمرة فرحتي بالعمل الجديد، فقلت سأكتب إليهم وأستقيل.
هذا هو الأمر الذي أرجو أن لا تفعله أبدا. لقد حدث بيني وبين مدير موسن شجار في التنافس عليك، فقد ذهبت لأسأله عنك فكان مهينا جدا واتهمني بمحاولة انتزاعك من خدمة الشركة، وعلى إثر بعض الجدال فقدت أعصابي وقلت له إذا أردت رجالا مناسبين فيجب أن تدفع لهم جيدا، فقال إن الرجل سيفضل راتبنا الصغير على راتبكم الكبير. قلت له أراهنك بخمسة جنيهات على أنه حين يسمع عرضي لن تسمع عنه أبدا بعد ذلك، فقال موافق، لقد انتشلناه من الحضيض ولن يتركنا بهذه السهولة. كانت تلك كلماته بالضبط.
صحت قائلا ذلك الوقح النذل، أنا لم أره في حياتي، فلماذا يجب علي أن أراعيه بأي طريقة؟ بالتأكيد لن أكتب إليه إذا كنت تفضل ذلك، فقال وهو يقوم عن مقعده
سأعتبر ذلك وعدا. حسنا، أنا سعيد لأني حصلت على رجل بارع جدا لأخي، هو مقدم الراتب 100 جنيه، والخطاب فلتكتب العنوان 126 بشارع كوربوشن، تذكر أن ميعادك غدا في 1، تصبح على خير وأرجو أن تحصل على كل الحظ الذي تستحقه.
كان هذا تقريبا كل ما دار بيننا على قدر ما أتذكر، ولك أن تتخيل يا دكتور واتسون سعادتي بهذا الحظ الغير العادي، لدرجة أنني جلست حتى منتصف الليل أهنئ نفسي بهذا الأمر. وفي اليوم التالي انطلقت إلى برمنغهام في قطار سيصل قبل ميعادي بكثير، وأخذت أشيائي لأضعها في فندق في شارع نيو ستريت، وبعدها ذهبت إلى العنوان الذي أخذته من الرجل. كان وصولي قبل الموعد بربع ساعة، ولكنني فكرت بأن ذلك لن تكون له أهمية كبيرة. كان مدخل المبنى رقم 126 ب، ممرا بين محلين كبيرين يؤدي إلى درجات حجرية ملتفة تقود إلى الكثير من الشقق التي تؤجر كمكاتب للشركات أو لرجال الأعمال، وكانت أسماء شغلي الشقق مكتوبة في الأسفل على الجدار، ولم يكن اسم شركة فرانكو ميدلاند للأدوات المعدنية المحدودة موجودا. فوقفت لعدة دقائق وأنا أشعر بقلبي وقد سقط من القلق بين قدمي، ورحت أتساءل ما إذا كان الأمر كله مجرد خدعة كبيرة. وفي تلك اللحظة جاء رجل ونادى اسمي، كان يشبه الشاب الذي رأيته في الليلة السابقة، البنية نفسها والصوت كذلك، ولكنه كان حليقا وأقل شعرا. سألني
هل أنت السيد هال بايكروفت؟
قلت نعم.
لقد كنت أتوقع مجيئك، ولكنك بكرت عن موعدك بقليل،
كنت أبحث عن مكاتب الشركة عندما ظهرت أنت.
لم نعلق اسمنا بعد لأننا لم نحصل على هذه المباني المؤقتة إلا في الأسبوع الماضي، فلتصعد معي لنناقش الأمر.
تبعته إلى آخر درج عال جدا، وهناك قادني إلى غرفتين خاليتين صغيرتين مليئتين بالتراب، ليس على أرضهما سجاد ولا على جدرانهما ستائر. كنت قد تخيلت مكاتب كبيرة وطاولات براقة وصفوفا من الموظفين كما تعودت من قبل، وأستطيع القول إنني أخذت أحدق إلى الكرسيين والطاولة، وهذه مع رف وسلة للمهملات هي كل الأثاث الموجود في الغرفة. قال الشخص الذي تعرفت عليه حديثا حين رأى الهجوم البادي على وجهي
لا تجعل همتك تفتر يا سيد باكروفت، فروما لم تبنى في يوم واحد، وبالرغم من وجود الأموال الوفيرة لدعمنا فإننا لم ننفق بعد الكثير على المكاتب، تفضل بالجلوس ودعني أرى خطابك.
قدمته له فقرأه بعناية شديدة ثم قال
يبدو أنك تركت انطباعا عظيما في أخي آرثر، وأنا أعرف أنه حكم قاس، أتعرف نحن مختلفان في الرأي دائما، ولكنني سأتبع نصيحته هذه المرة،
فأرجو منك اعتبار نفسك مرتبطا بنا. سألت: وما واجباتي؟
ستدير في نهاية الأمر مستودعا في باريس، وهو الذي سيصب شلالا من الفخار الإنجليزي إلى 134 وكيلا في فرنسا. ستتم الصفقة خلال أسبوع، وفي أثناء ذلك ستبقى في برمنغهام وستجعل من نفسك مفيدا.
كيف؟ جوابا على سؤالي أخذ من الدرج كتابا أحمر كبيرا وقال:
هذا دليل باريس وفيه المهنة بجانب الاسم. أريدك أن تأخذه إلى المنزل وتضع علامة على كل بائع الأدوات المنزلية وعناوينهم، وسوف يكون من المفيد جدا أن أحصل على هذه البيانات.
قلت مقترحا: لا بد من وجود قوائم رسمية.
لا يعتمد عليها، فنظام هذه القوائم مختلف عنا. اعمل عليها بجد لأحصل على القوائم بحلول ظهر الاثنين. إلى اللقاء يا سيد بايكروفت، وإذا دومت على إظهار الحماسة وذكاء فسوف تجد أن الشركة مكان جيد للعمل.
عدت إلى الفندق وأنا أحمل كتابا كبيرا تحت ذراعي ومشاعر متناقضة في قلبي. فمن ناحية كنت بالتأكيد مرتبطا معهم وفي جيبي 100 جنيه من راتبي، ومن ناحية أخرى كان منظر المكاتب وغياب الاسم على الجدار وغير ذلك من المسائل التي تفاجئ رجل الأعمال كانت كلها قد تركت في نفس انطباعا سيئا عن وضع الشركة. على أي حال، ليحدث ما يحدث فقد حصلت على المال، لذلك بدأت عملي بهمة. فأمضيت طوال يوم الأحد في عمل دؤوب، ورغم جهدي كله فقد حل الموعد المضروب في يوم الاثنين ولم أصل إلا إلى حرف الدال فقط. فذهبت إلى رب عملي لأجده في نفس الغرفة المجردة من الأثاث، وطلب مني أن أستمر في العمل حتى يوم الأربعاء ثم أعود مرة أخرى. وبحلول الأربعاء لم أكن قد انتهيت بعد، فمضيت في العمل حتى الجمعة أي أمس، ثم أخذتها إلى السيد هاري بينر فقال:
شكرا جزيلا، أخشى أنني قد أسأت تقدير صعوبة المهمة، ستكون هذه القائمة بالغة النفع بالنسبة إلينا.
قلت: لقد استغرقت بعض الوقت.
قال: والآن أريدك أن تقوم بعمل قوائم لمتاجر الأثاث لأنها تقوم كلها ببيع الفخار.
حسنا، ويمكنك الحضور غدا مساء في الساعة 7 لتطلعني على حجم إنجازك، ولا تجهد نفسك بالعمل، فقضاء ساعتين في التسلية مساء اليوم لن يؤذيك بعد عملك الطويل. قال ذلك وضحك وهو يتكلم، فلاحظت بانفعال شديد أن سنه الثانية إلى اليسار محشوة بالذهب بطريقة سيئة. فرك هولمز يديه في سرور، أما أنا فقد حدقت إلى عملنا بدهشة. فقال: يمكنك أن تبدي دهشتك يا دكتور واتسون، ولكن هذا هو ما حصل. حينما كنت أتكلم مع الرجل الآخر في لندن وعندما ضحك لأنني لن أذهب إلى شركة ماوسون، تصادف أن لاحظت أن سنه المشابهة محشوة بطريقة ذاتها، وخطف نظري لمعون الذهب في الحالتين. وكما ترى، فحين أفكر في ذلك فبالإضافة إلى أن الصوت والبنية متشابهان، لا يخرجني شك بأنه كان الشخص نفسه. أما عن الأشياء التي بدت مختلفة فيمكن تغييرها بموس أو بشعر مستعار، وبالطبع فقد تتوقع أن الأخوين متشابهان، ولكن ليس إلى درجة أن يكون عندهما السن نفسها محشوة بالطريقة نفسها. حسنا، أعود إلى قصتي. بعدما ودعني وجدت نفسي في الشارع لا أعرف رأسي من قدمي، وقد عدت إلى الفندق فوضعت رأسي في حوض من الماء البارد وحاولت التفكير في الأمر. فلماذا أرسلني من لندن إلى برمنغهام؟ ولماذا وصل قبلي؟ ولماذا كتب بنفسه خطابا إلى نفسه؟ كان هذا كله أكثر من قدرتي على الاستيعاب، فلم أفهم منه شيئا. وفجأة خطر لي أن ما يصعب علي فهمه قد يكون واضحا للسيد شيرلوك هولمز، ولم أضيع وقتا فركبت قطار الليل لأراه في الصباح وأصطحبكما معي إلى برمنغهام. ساد الصمت بعد أن أنهى موظف سمسار البورصة سرد قصته المدهشة، وبعدها رفع شيرلوك هولمز عينيه إلي واضطجع إلى الخلف على الوسائد بوجه تكسوه السعادة، ثم قال: الأمر رائع، أليس كذلك يا واتسون؟ في هذه القصة بعض النقاط التي تسرني، وأعتقد أنك تتفق معي أن مقابلة مع السيد آرثر هاري بينر في المكاتب المؤقتة لشركة فرانكو ميدلاند ستكون تجربة مثيرة للاهتمام لكلينا. سألته: ولكن كيف ستفعل ذلك؟
قالها البايكروفت بسرور.
هذا سهل جدا، فأنتما صديقان لي ترغبان في العمل، فماذا يمكن أن يكون أكثر طبيعية من أن أخذكما لمقابلة المدير التنفيذي؟
قال هولمز:
هذا صحيح بالطبع، فأنا أرغب في مقابلة هذا السيد ومعرفة ما إذا كنت أستطيع أن أستخلص أي شيء من لعبته الصغيرة. فما الصفات التي تملكها يا صديقي لتجعل خدماتك مميزة بهذا القدر؟ وهل من الممكن أن...
سكت هولمز فجأة وراح ينظر إلى الفراغ خارج النافذة، ولم نستطع حمله على النطق بكلمة ثانية حتى وصلنا إلى شارع نيو ستريت. في الساعة 7 تماما من ذلك المساء كنا نمشي ثلاثتنا في شارع كوربريشن متجهين إلى مكاتب الشركة. قال عاملنا:
لا جدوى من الوصول قبل الميعاد، فهو يأتي فقط ليقابلني على ما يبدو، فالمكان يبقى مهجورا حتى الساعة التي يحددها لي.
علق هولمز قائلا: هذا أمر يثير الشك.
صاح الموظف: يا إلهي، لقد أخبرتك وهو يمشي أمامنا.
أشار إلى رجل أنيق صغير الحجم أسمر اللون يمشي بسرعة على الجانب الآخر من الطريق، وبينما نحن نراقبه نادى صبيا كان يصيح معلنا عن الطبعة الأخيرة لجريدة المساء ويجري قافزا بين عربات الأجرة، فاشترى منه جريدة وأمسكها بيده ثم تلاشى داخل المدخل. فصاح هال بايكروفت:
ها هو يذهب، وتلك هي مكاتب الشركة التي دخل إليها، فلتأتيا معي وسأرتب الأمر بكل سهولة.
تبعناه وصعدنا 5 أدوار حتى وجدنا أنفسنا واقفين أمام باب نصف مفتوح وعليه قرع عميلنا، فسمعنا صوتا من الداخل يطلب منا الدخول، فدخلنا إلى غرفة عارية غير مفروشة كما وصفها هايل بايكروفت، وقد جلس الرجل الذي رأيناه في الشارع إلى الطاولة الوحيدة وجريدة المساء مبسوطة أمامه. وحين نظر إلينا بدا لي أنني لم أرى من قبل وجها يحمل كل هذا القدر من الحزن، ومن شيء آخر أكبر من الحزن، من الرعب النادر الوجود. لمع حاجباه من العرق، وكان وجهه باهتا شديد البياض، وعيناه هائجتين شريدتين، ونظر إلى الموظف وكأنه لم يتعرف عليه. وعرفت من الدهشة المرتسمة على وجه مرشدنا أن هذا ليس بأية حال المظهر المعتاد لرئيسه.
علق قائلا:
تبدو مريضا يا سيد بنار؟
أجاب الآخر وهو يبذل مجهودا ليتمالك نفسه ويلعق شفتيه الجافتين قبل أن يتكلم:
أجل، لست بصحة جيدة. من هذان السيدان اللذان أحضرتهما معك؟
قال الموظف بطلاقة:
هذا هو سيد هاريس وهذا هو سيد برايس، وهما صديقان لي لهما خبرة جيدة، ولكنهما لا يعملان منذ فترة، ويأملان أن تجد لهما مكانا شاغرا ليعملا في الشركة.
صاح السيد بينر بابتسامة مروعة:
ممكن جدا، لا شك أننا سنستطيع العثور على عمل يناسبكما.
ما هو تخصصك يا سيد هاريس؟
قال هولمز: أنا محاسب.
نعم، سنحتاج إلى هذا التخصص. وأنت يا سيد برايس؟
قلت: موظف.
عندي أمل كبير في أن الشركة ستجد لكما مكانا، وسأعلمكما بالأمر حين نصل إلى أي نتيجة، والآن انصرفوا واتركوني وحيدا بالله عليكم.
اندفعت تلك الكلمات من فمه كما لو أن الضغط الذي كان يمارسه على نفسه قد انفجر بقوة فجأة، فنظرت أنا وهولمز أحدنا إلى الآخر فيما خطى هال بايكروفت خطوة باتجاه الطاولة وقال:
هل نسيت يا سيد بينر أنني هنا في الميعاد لأتلقى توجيهاتك؟
استأنف الآخر الحديث وهو أكثر هدوءا فقال:
بالتأكيد يا سيد بايكروفت، فلننتظر هنا للحظة، وليس لدي مانع من أن ينتظر صديقك معك، وسأكون في خدمتكم بعد 3 دقائق إذا لم يضايقكم ذلك.
ثم قام بطريقة دمثة وانحنى لنا، ثم عبر من أحد الأبواب في نهاية الغرفة وأغلقه خلفه. فهمس هولمز:
ماذا الآن؟ هل سيهرب منا؟
أجاب بايكروفت: مستحيل.
لماذا؟
لأن هذا الباب يؤدي إلى الغرفة الداخلية.
أليس هناك مخرج؟
لا يوجد.
هل فيها أثاث؟ كانت خاوية حتى أمس. فماذا يفعل إذن؟ في تصرفاته شيء لا أفهمه، ويبدو عليه أنه قد فقد عقله من الرعب. فما الذي أخافه إلى هذه الدرجة؟
قلت مقترحا، لعله يشك في أننا مخبران.
وافق بايكروفت،
ربما.
هز هولمز رأسه وقال، لكنه لم يشحب حين رآنا، بل كان شاحبا بالفعل حين دخلنا الغرفة. هل من الممكن أن...
قاطع كلامه صوت حاد من ناحية الغرفة الداخلية كصوت طرقات على الباب. مرة ثانية جاء نفس الصوت بصوت أعلى، ونظرنا جميعا إلى الباب المغلق مترقبين. وحين نظرت إلى هولمز رأيت وجهه يقسو، ثم مال إلى الأمام في انفعال شديد. وفجأة سمعنا صوت قرقرة منخفضة مع خبط سريع على الباب، فقفز هولمز عبر الغرفة ودفع الباب الذي كان مغلقا من الداخل، فقمنا بتقليده ورمينا بأنفسنا على الباب، فكسرت إحدى المفصلات ثم الأخرى، وبعدها تحطم الباب، واندفعنا فوقه فوجدنا أنفسنا في الغرفة الداخلية التي كانت فارغة. ولكن حيرتنا لم تدم سوى دقيقة فقط. في إحدى الزوايا كان باب ثان، قفز هولمز إليه وفتحه، فوجدنا معطفا على الأرض. ومن علاقة خلف الباب تدلى المدير التنفيذي لشركة فرانكو ميدلاند، وحملته بنطاله حول رقبته، ورأسه يتدلى بزاوية مريعة مع جسده، وكان كعبا قدميه يقرقعان على الباب مصدرين الصوت الذي قاطع محادثتنا. في لحظة كنت قد التقطته من وسطه وحملته، في حين قام هولمز وبايكروفت بفك أربطة المطاط التي غارت في تجاعيد الجلد الشاحب، وحملناه إلى الغرفة الأخرى حيث رقد بوجه لونه كلون الطين وهو ينفخ شفتيه البنفسجيتين إلى الداخل والخارج مع كل نفس. كان عبارة عن حطام مروع على عكس ما كان منذ 5 دقائق مضت. سأل هولمز، ما رأيك في حالته يا واتسون؟
انحنيت فوقه وفحصته. كان يصدر صوتا ضعيفا متقطعا، ولكن تنفسه أخذ في التحسن، وكان جفنه يرتعشان ويظهران خطا رفيعا أبيض من عينيه.
قلت، لقد كان على وشك الموت ولكنه سيعيش الآن، فلتفتح هذه النافذة وناولني قارورة الماء.
فككت ياقته وصببت ماء باردا فوق وجهه، ثم قمت برفع وإنزال ذراعيه حتى أخذ نفسا طويلا طبيعيا، وأخيرا قلت،
إنها مسألة وقت الآن،
واستدرت مبتعدا عنه، في حين وقف هولمز قرب الطاولة واضعا يديه في جيبي بنطاله وذقنه على صدره وقال،
أعتقد أن علينا نستدعي الشرطة الآن، وإن كنت أعترف بأنني أريد أن أعطيهم قضية كاملة حين يأتون.
صاح بايكروفت وهو يحك رأسه،
إنه لغز غامض بالنسبة إلي، فلماذا أحضرني كل هذا الطريق إلى هنا ثم...
صاح هولمز بنفاذ صبر،
هراء، كل هذا واضح بما فيه الكفاية، إنها فقط تلك الحركة الأخيرة التي كانت مفاجئة.
أنت تفهم الباقي إذن؟
الأمر واضح جدا، ما رأيك يا واتسون؟
هززت كتفي وقلت،
يجب أن أعترف بأنني في غاية الحيرة. من المؤكد أنك لو قمت بدراسة الأحداث من البداية لوجدت أنها تشير إلى نتيجة واحدة فقط.
وماذا استخلصت من كل ذلك؟
حسنا، الأمر كله يرتكز على نقطتين. الأولى يجعل بايكروفت يكتب الإقرار الذي دخل بموجبه في خدمات هذه الشركة الوهمية. ألا تريان كيف أن الأمر يحيب الكثير؟
أخشى أنني لم أفهم هذه النقطة.
حسنا، لماذا طلب منه ذلك؟ السبب ليس متعلقا بالعمل، فهذه الترتيبات عادة ما تتم شفويا، ولا يوجد أي سبب مهني يجعل من هذه الحالة استثناء. ألا ترى يا صديقي الشاب، لقد كانوا متلهفين جدا للحصول على نموذج بخط يدك، ولم يكن أمامهم سبيل آخر للحصول عليه.
ولماذا؟
تماما، لماذا؟ الإجابة على هذا السؤال ستجعلنا نحرز بعض التقدم في حل مشكلتنا الصغيرة. لماذا؟ يمكن أن يكون لذلك سبب واحد مقنع، فقد أراد أحدهم أن يتعلم تقليد خطك، وكان لابد له من الحصول على نموذج منه أولا،
والآن لننتقل إلى النقطة الثانية، وسنجد أن كل نقطة تلقي بالضوء على الأخرى، وهذه النقطة هي طلب بينر منك عدم الاستقالة من وظيفتك، وهذا سيترك مدير هذا العمل المهم في انتظار السيد هال بايكروفت الذي لم يره قط، والذي كان على وشك الذهاب إلى المكتب صباح يوم الاثنين. صاح عميلنا:
يا إلهي، لقد كنت كالخفساء العمياء.
والآن بعد أن فهمت النقطة المتعلقة بخط اليد، فلنفترض أن شخصا ما جاء منتحلا شخصيتك وكتب بخط مختلف عن ذلك الذي قدمت به طلب الوظيفة. عندها كانت اللعبة ستنتهي بالطبع، ولكن الشخص المزيف استغل الوقت ليتعلم تقليد خطك، وبذلك أمن موقفه، وأظن أنه لم يسبق لأحد في ذلك المكتب أن رأهك. تأوه هال بايكروفت وقال:
آه، لا أحد.
جيد، فبالطبع كان من المهم جدا منعك من إعادة التفكير بالأمر، وأيضا إبعادك عن الاتصال بأحد يمكن أن يخبرك بأن منتحل شخصيتك يعمل في مكتب ماوسن. لذلك أعطوك مقدما سخيا دفعة من الراتب وأبعدوك إلى هنا، حيث قام بإعطائك عملا كافيا لمنعك من الذهاب إلى لندن حتى لا تفسد لعبتهم الصغيرة، وكل هذا واضح بما فيه الكفاية.
ولكن لماذا تظهر هذا الرجل بأنه أخوه؟
حسنا، هذا أيضا في منتهى الوضوح، فمن الظاهر أنه يوجد اثنان منه فقط، أحدهما يقوم بانتحال شخصيتك في المكتب، وهذا الرجل عمل بصفته متعاقدا معك، ثم اكتشف أنه لا يمكنه أن يجد لك مديرا دون إدخال شخص ثالث في المؤامرة، وهذا ما لم يكن يريده، فغير ملامحه بقدر ما استطاع، وهو على ثقة بأنك سترد التشابه الذي ستلاحظه بالتأكيد إلى تشابه عائلي. ومن المحتمل أنك لم تكن لتشك في الأمر لولا مصادفة السن الذهبية. هز بايكروفت قبضتيه في الهواء وقال:
يا إلهي، وماذا كان يفعل هال بايكروفت الآخر في شركة ماوسن بينما أنا هنا أخطع بهذه الطريقة؟ ما الذي يجب علينا فعله يا سيد هولمز؟ أخبرني ماذا أفعل.
يجب أن نرسل برقية إلى شركة ماوسن.
إنهم يغلقون في الساعة 12 يوم السبت.
لا يهم، من المؤكد أن لديهم بوابا أو حارسا.
آه نعم، لديهم حارس مقيم لحماية السندات المالية التي يحتفظون بها حسب ما سمعت في المدينة.
حسنا، سنبرق إليهم لنعرف إذا كان كل شيء على ما يرام، وإذا كان هناك موظف يعمل منتحلا اسمك. كل هذا واضح بما فيه الكفاية، ولكن الذي ليس بنفس الوضوح هو السبب في أن يقوم أحد المجرمين فجأة من الغرفة ويذهب ليشنق نفسه على مرأى منا. صاح صوت خلفنا:
الصحيفة.
جلس الرجل ولونه شاحب مريع، وإن كان قد بدأ ينتبه لما حوله ويحك بعصبية العلامة الحمراء العريضة التي ما زالت تطوق عنقه، فصرخ هولمز:
الصحيفة بالطبع، يا لي من أحمق، لقد استغرقت في التفكير بزيارتنا لدرجة أن الصحيفة قد غابت عن بالي، فلنتأكد، لابد أن نسر فيها.
ثم بسطها على الطاولة وانطلقت صرخة نصر من بين شفتيه صائحا:
انظر إلى هذا يا واتسون، إنها صحيفة لندن، وهي طبعة مبكرة من جريدة إيفنينغ ستاندرد. ها هو ما نريد، انظر إلى العنوان: جريمة في المدينة، جريمة قتل في شركة ماوسن وويليامز، محاولة كبيرة للسرقة، القبض على المجرم. خذ يا واتسون، نحن جميعا في شوق لسماع الخبر، فاقرأه بصوت عال لو سمحت.
بدا من موقع الخبر في الصحيفة أنه الحدث الأكثر أهمية في المدينة، وكان نصه كما يلي: حدثت هذا المساء في المدينة محاولة يائسة للسرقة، انتهت بمقتل أحد الرجال والقبض على القاتل، وقد كانت شركة ماوسن وويليامز، وهي مؤسسة مالية شهيرة قيمة على سندات مالية تزيد قيمتها على 1,000,000 جنيه استرليني، ولإدراك المدير للمسؤولية الملقاة على عاتقه بسبب هذا المبلغ الهائل المعرض للخطر، فقد تم استخدام خزائن على أحدث نظام وتوظيف حارس مسلح ليكون موجودا في المبنى ليلا ونهارا، وتبين أنه قد تم تشغيل موظف جديد اسمه هال بايكروفت في الأسبوع الماضي، حيث اتضح أنه ليس إلا اللص والمزور الشهير بندكتون الذي أنهى مؤخرا هو وأخوه فترة عقوبة مدتها 5 سنوات من الأشغال الشاقة، وقد نجح بطريقة لم تتضح بعد في الحصول تحت اسم مستعار على هذه الوظيفة التي مكنته من نسخ العديد من المفاتيح ومعرفة معلومات تفصيلية عن مكان الغرفة المنيعة والخزائن. من عادة موظفي موسن أن يغادروا في الساعة 12 يوم السبت، ولذلك دهش العريف توسن وهو من شرطة المدينة حين رأى رجلا محترما ينزل درج المبنى في الساعة 1:20 وهو يحمل حقيبة من القماش، وهو أمر أثار شكوك العريف، فقام بمتابعة الرجل ثم تمكن بمساعدة الشرطي بولاك من القبض عليه بعد مقاومة مستميتة. واتضح على الفور وقوع عملية سرقة جريئة وهائلة، فقد عثر في الحقيبة على ما يعادل 100,000 جنيه من سندات السكك الحديدية الأمريكية، وعلى كمية كبيرة من إيصالات أسهم المناجم والشركات الأخرى. وبفحص المبنى عثر على جثة الحارس التعس محشورة في كبر الخزائن، حيث لم يكن أحد ليكتشفها حتى صباح يوم الاثنين لولا التصرف الحازم للعريف توسن. وكانت جمجمة الحارس مهشمة من الخلف بسبب ضربها بقضيب تحريك النار المعدني، ولا شك في أن بينغتون قد استطاع الدخول متظاهرا بأنه نسي شيئا في المكتب، ثم قتل الحارس ونهب الخزنة الكبيرة، وبعدها هرب بغنيمته. أما أخوه الذي عادة ما يعمل معه فلم يظهر في هذا العمل حسب ما يمكن تأكيده في الوقت الحاضر، على الرغم من أن رجال الشرطة يجرون تحريات دقيقة لمعرفة مكانه. قال هولمز وهو يلقي بنظرة عابرة على الشخص المنهك المنزوي بجانب النافذة: حسنا، يمكننا توفير بعض المشقة على الشرطة بخصوص هذا الأمر. إن الطبيعة البشرية مزيج غريب يا واتسون، فكما ترى حتى قاتل شرير كهذا يمكنه أن يثير مثل هذه المشاعر لدرجة أن يحاول أخوه الانتحار عندما يعرف أن رقبته على المحك. على أي حال ليس لدينا خيار فيما سنفعله. أرجو أن تتفضل بالذهاب لاستدعاء الشرطة يا سيد بايكروفت، وسأبقى أنا ودكتور واتسون هنا للحراسة.
استمعتم إلى شيرلوك هولمز مغامرة موظف البورصة، تأليف آرثر كونان دويل، بصوت تامر لبد، صدر عن كتاب صوتي سنة 2019.